بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العشماوي رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر، سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه، كصيام رمضان أو كفارة الظهار والقتل والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبيت فيه في كل ليلة.
نعم، الآن يفصل رحمه الله في مسألة النية التي هي من شروط الصحة وركن من أركان الصيام. قال: النية السابقة للفجر، يعني قبل الفجر من الليل، واجبة، فمن لم ينوه لم يصح منه الصوم. لاحظوا، قال: سواء كان فرضا أو نفلا. ففي الفرض هذا بالاتفاق أنه لا يصح الصيام إلا بنية من ليله. أما في النفل ففيه خلاف، والمذهب أنه يجب عليه أن يبيت النفلة من الليل، فلا يصح النفل في المذهب إلا بنية من ليله، إلا بنية من ليله. وهذا في مذهب الإمام مالك. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في وسط النهار بنية لم تكن من الليل في النفل. قال: هل عندكم شيء؟ في حديث عائشة قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم قال: النية الواحدة تكفي. النية الواحدة من أول الشهر أو من أول الصيام تكفي لما كان الصيام فيه متتابعا مرتبط بعضه ببعض، كصيام شهر رمضان فإنه كله عبادة واحدة، كفارة الظهار كله عبادة واحدة، كفارة واحدة أو عبادة، القتل شهرين متتابعين كله عبادة واحدة، النذر إذا كان النذر يعني كان يقول نويت أن أصومه ثلاثة أيام متتابعة، فهذا الآن الثلاثة أيام المتتابعة يكفي فيها نية من أوله، هذا قسم. أما الصيام الذي ليس مرتبطا بعضه ببعض كالصيام المسرود، كأنه يعني يصوم هو نفل يوم بعد يوم، يوما بعد يوم متتابع من غير ذي نذر، من غير نذر، فهذا يجب في كل ليلة أن يبيت الصيام لأنه ليس كالعبادة الواحدة. قال: واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه كل ليلة. وكذلك يجب التبييت إذا انقطع الصيام الواجب المتتابع، يعني الحائض، المرأة الحائض يجب عليها التبييت قبل حيضها، تبييت من أول رمضان، فإذا حاضت في اليوم العاشر وحيضتها خمسة أيام، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ففي الخامس عشر يجب عليها تبييت نية أخرى لأنه تقطع أو انقطع التتابع في الصيام فانقطعت النية. نعم. قال: ومن شروط صحة الصوم
ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.
من شروط صحة الصيام، نعم، عيد أكمل.
وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك.
نعم، كما سبق في المسألة. الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بدقائق معدودة فإنه يجب عليها صيام ذلك اليوم ولو لم تغتسل، فالصيام ليس معلقا بالاغتسال وإنما معلق بماذا؟ بالطهارة من الدم، بالطهارة من الدم. فإذا تيقنت عدم طهارتها من الحيض، فإذا تيقنت عدم طهارتها من الحيض وأنها طهرت بعد دخول الفجر، فهذا اليوم يوم ماذا؟ يوم فطر عليه. إن شكت، هنا المسألة، إن شكت هل هذا هل الطهر كان قبل الفجر أو بعده، فهنا الأحوط أنها تمسك وتقضي، أحوط هنا أن تمسك وتقضي. نعم.
ومن شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق.
لا خلاف أن العقل من شروط صحة الصوم، فالمجنون لا يصح منه الصيام، المجنون لا يصح منه الصيام، لكن هل إذا فاق يقضي؟ هل إذا فاق يقضي؟ ذكر المؤلف رواية من روايات مذهب الإمام مالك، قال ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي. هذه رواية وهي من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرواية الثانية في المذهب التفريق بين السنوات القليلة أو الكثيرة، فإن كانت سنوات قليلة فإنه يقضي، أما السنوات الكثيرة فلا يقضي. والرواية الثالثة أن المجنون إذا أفاق ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، وهذا القول هو الصحيح، أو هذه الرواية هي الصحيحة، الرواية الصحيحة الراجحة، وهي اختيار ابن الماجشون من المالكية وابن عبد البر، هذا في المجنون. أما المغمى عليه فمسألة المغمى عليه في مسألة الصيام مسألة عويصة طويلة، فالمغمى عليه نهاره كله لا يصح منه الصيام وعليه القضاء، هذا في المذهب قول بعض أهل العلم. نعم. والمغمى عليه من حيث القضاء يجب عليه القضاء، من حيث القضاء يجب عليه القضاء، نعم. قال
ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة.
نعم. هذه مسألة أحبتي من شروط صحة الصوم أركانه ترك الأكل والشرب وترك مفطرات الصيام. قال رحمه الله ترك الجماع هذا بالنص، والأكل والشرب هذا بالنص والإجماع، لكن هنا انتبهوا، قال فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه قضاء وكفارة. هذا مذهب الإمام مالك، أن الكفارة ليست مقصورة على الجماع فقط، وإنما على كل فطر، حتى من أفطر يوما متعمدا بأي نوع من أنواع الفطر، الأكل والشرب، أو أنزل يعني بشهوة فعليه القضاء والكفارة. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفارة متعلقة فقط بماذا؟ بالجماع دون المفطرات الأخرى. طيب، قال من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه. الجاهل إذا كان جاهلا فعليه القضاء فقط دون الكفارة، والصحيح أن الجاهل ماذا؟ معذور. ورد عن الصحابة أنه أكل لا وشرب حتى طلعت الشمس وهو يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود، مسك خيطين، هذا نوع من أنواع الجهل والتأويل، ما عد ذلك عليه بقضاء. التأويل القريب في المذهب والتأويل البعيد، هذه مسألة من مصطلحات مذهب مالك، في المذهب يذكرون التأويل القريب والتأويل البعيد. التأويل القريب كأنه تأويل سائغ مبني على أمر وجودي، التأويل القريب تأويل سائغ مبني على أمر وجودي، فعلا هذا الأمر موجود. والتأويل البعيد تأويل غير سائغ يبنى على أمر غير وجودي. مثال ذلك التأويل القريب مثل المسافر الذي غلب على ظنه أنه يسافر مسافة سفر فأفطر، فلم يسافر مسافة السفر إنما دون مسافة السفر، فهنا هذا التأويل قالوا قريب لأنه بنى فطرة على أمر وجودي وهو السفر، والتأويل القريب أنه أفطر بدون مسافة السفر. لكن التأويل البعيد قالوا مثاله كمن تصيبه الحمى مثلا في يوم معتاد، كان تصيبه الحمى في يوم معتاد فقال غدا تصيبني الحمى فأفطر، فلم تصبه الحمى، هو غير متأكد أصابت الحمى أو لم تصب، هل الآن الحمى أمر وجودي موجود ولا أمر متخيل؟ متخيل. فهنا قالوا هذا التأويل تأويل بعيد، فإذا كان التأويل قريب أو عليه جهل فليس فيه كفارة وإنما عليه فقط القضاء، إذا كان التأويل تأويلا قريبا فعليه القضاء دون الكفارة، أما إذا كان التأويل بعيد أو عن عمد فعليه كفارة في المذهب وعليه القضاء. قال والكفارة،
والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام 2 شهرين متتابعين.
فالكفارة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى على التخيير، كفارة المفطر في شهر رمضان في مذهب الإمام مالك على التخيير لا على الترتيب، والأفضل عندهم أن يكفر بالإطعام. وجمهور أهل العلم على أن الكفارة على الترتيب، لا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا لعدم الاستطاعة ونحو ذلك.
وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط، ومثل ذلك البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسواك.
والسواك عندك؟
والسواك
مضمضة، ما عندك لفظ الاستنشاق؟
لا،
من المضمضة والاستنشاق. والسواك هذا يحتاج مراجعة النسخة، هي لكن السواك كأنها يحتاج أن نراجع النسخة الأصلية. كل ما وصل من غير الفم، لأن ما وصل من الفم فهو داخل في عموم الأكل والشرب، كل ما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك وصل إلى الفم من هذه، قال ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. هذا مبنى على العموم أن كل ما دخل إلى الفم من الجوف سواء كان مغذيا أو غير مغذي فإنه يفطر الصائم. ومثله قال البلغم الممكن طرحه. أولا في مسألة البخور، البخور من المفطرات إن كان يستنشق ماذا؟ جرمه، جرم الدخان، فيعد من المفترات. أما إذا كان فقط الريح أو ريحه دون جرمه فهذا غير مفطر، ومثله السجائر فإنها مفطرة. قال: والغالب من المضمضة والاستنشاق، يعني إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصيام لا يبالغ في الاستنشاق، فإذا غلبه شيء فدخل فيعد ذلك مفسدا لصيامه بقضاء دون كفارة. أما قوله والبلغم ومثله البلغم الممكن طرحه، الصحيح أحبتي أن البلغم ليس بمفطر. قال: وهذا القول ضعيف، انتقدوا حتى الشراح انتقد المؤلف، قال: وهذا القول ضعيف.
وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء.
وكل ما وصل إلى المعدة، وكذلك كل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة. الحقنة ما يصل إلى المعدة عن طريق الدبر، هاي تسمى الحقنة. ليس الحقنة الآن معروفة يعني، لكن هذا الحقنة في اصطلاح الفقهاء قبل أن الحقنة هي التي يصل إلى المعدة من قبل الدبر، والصحيح أنها ليست من المفطرات إلا إن كانت من المغذيات. قال: وكذلك من أكل شاكا في الفجر ليس عليه في ذلك كله إلا القضاء. من شك في الفجر لم يعلم، أو شك قال هل الآن طلع الفجر أو لم يطلع، ففي مذهب مالك إن أكل وهو على هذا الشك فيجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وجمهور أهل العلم أنه ليس عليه قضاء. نعم.
ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل ولا دهن جائفة.
ولا في حقنة من إحليل، هي الحقنة أي الذي يصل إلى المعدة عن طريق ذكر الرجل. ولا في دهن، كيف النسخة عندك؟ ولا في دهن،
دهن جائفة.
ولا في دهن جائفة يعني ولا في دهن وصل إلى المعدة عن طريق جرح، عن طريق الجرح. فإذا وصل الدهن أو الدهان أو نحو ذلك إلى الجوف عن طريق علاج أو جرح فهذا ليس من المفطرات ولا يعني ولا يفسد صومه. قال:
ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة.
ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، قالوا إن كان يابسا ويكره الرطب، إن كان يابسا ويكره الرطب، وهذا الذي يجعلك تشك في قوله والسواك فوق. واضح؟ أنا أعلم، لكنه يعفى عن هذا، أنه قالك مكروه في الرطب، والرطب عادة أنه يدخل منه ولا شيء، لكن راجع النسخة. والمضمضة للعطش دون بلع الماء، والإصباح بالجنابة أن يغتسل من جنابة، فهذا كله جائز، حتى لو اغتسل من غير جنابة فهو جائز. نعم.
والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم.
اسمع، لا لا بعيدة، شوف نسخة اللي عندي هنا تدري أنت.
أقصد نتجمع عند الماء في فم مثل البرغة ثم يبدع بعض الاستياك
ممكن. هنا قال كذا ما وصل من رطوبة السواك ولو لو لم يمكنه طرحه وغير الغالب عليه من الكفارة.
الموضع الأول
السواك يعني هي مثل حكم البلغة.
والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم. والمرضع إذا خافت على ولدها
لحظة لأن نسأل شوية. قال والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت وقضت ولم تطعم. لو لم تكن في النسخة هذا هو الذي لا بد أن يقيد به. نعم. قال وقد قيل تطعم أي أنها تفطر ذلك اليوم وتقضيه بعد مرور الشهر وتطعم إذا خافت على ما في بطنها. وهذا يعني الأولى وهذا يعني وعدم وقيل أنها تطعم هذا هو الأولى. والمرضع قال
والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت وقضت.
نعم.
وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر ومثله من فرض في قضاء
يفطر إذا أطعم بلا قضاء. الشيخ الهرم يفطر ويطعم بلا قضاء ومثل الشيخ الهرم المريض الذي لا يرجى برؤه.
ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر
يعني من يعني أفطر في نهار رمضان فعليه القضاء، لكن إذا فرط حتى دخل عليه رمضان الثاني ما عليها 7 أيام من قضاء رمضان العام الماضي وفرطت، مقصود التفريط ماذا؟ التساهل، حتى دخل عليها رمضان الثاني، فإذا انصرم رمضان الثاني فعليها من رمضان الأول ماذا؟ قضاء والإطعام. القضاء والإطعام. نعم.
والإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضيه.
نعم.
ويستحب للصائم كف لسانه تعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه.
نعم.
ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء وصوم 10 ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وصيام 3 أيام من كل شهر. وكره مالك أن تكون البيض.
صيام رجب لم يثبت فيه دليل. صيام رجب لم يثبت في فضل صومه حديث صحيح، وشعبان ورد فيه، والباقي الأيام وردت فيها. نعم. وكره مالك
أن تكون البيض لفراره من التحديد.
أن تكون
من البيض.
نعم. وكره مالك أن تكون
البيض
يعني الأيام البيض لفراره من التحديد. فكان مالك رحمه الله تعالى يرى صيام 3 أيام من كل شهر، لكن لا يرى تحديد ذلك بأيام البيض، ما ثبت عنده الدليل رحمه الله تعالى، فرأى أن الأمر مطلق لا يقيد بأيام البيض. والصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التقييد أفضل، وإن صام 3 أيام من كل شهر فهذه درجة ثانية. فالدرجة الأولى 3 أيام من كل شهر التي هي الأيام البيض، والمرحلة أو الدرجة الثانية أن يصوم 3 أيام مطلقة. نعم.
وكذا كره مالك صيام 6 من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان.
وهذا أيضا مبنى على عدم ثبوت الدليل عنده، أو أنه لم يصح، فلم يقل بصيام أيام 6 من شوال، وعلل ذلك بتعليل. لما لم يثبت عنها الدليل علل بتعليل، وهو مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. نعم.
ويكره ذوق الملح للصائم
مخافة أن يصل إلى الحلق.
فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه.
نعم.
ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا، كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة، إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال، وإلا حرم عليه ذلك.
نعم، هذه المقدمات لا تجوز للصائم، مكروهة للصائم، لكن إذا علم من هذه المقدمات أنه يتمادى حتى ينزل فهذا محرم من حيث التحريم. واحد. ثاني، تفريق بين المذي والمني. قال
لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط.
هذا المذهب. والرواية الأخرى أن المذي ليس عليه قضاء فيه، أن المذي ليس بمفسد للصيام. الرواية الثانية أن المذي ليس بمفسد للصيام، وهي الصحيحة. نعم.
وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة،
لأنه أفطر متعمدا بلا تأويل قريب. والصواب أنه إذا أمنى متعمدا فإن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط دون الكفارة.
وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد.
هذه مسألة في مذهب الإمام مالك، أن صلاة القيام في رمضان الانفراد بها أفضل من الجماعة، الانفراد فيها في البيوت أفضل من الجماعة، لأنه عندهم الأصل أن صلاة البيت أفضل الصلاة، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن يشترطون في ذلك شرطا، وهو قال: إن لم تعطل المساجد، بشرط عدم تعطيل المساجد. وتعطيل المساجد ينبني عليه أيضا أمر آخر، وهو خشية، يعني أيضا من التعليلات خشية التكاسل، خشية التكاسل فيها في الانفراد. فإذا كان الإنسان إذا انفرد في بيته تكاسل وترك أو تعطلت المساجد، فالمسجد عندهم أفضل، فالمسجد عندهم أفضل. هذا في ماذا؟ في صلاة التراويح قيام الليل. والأولى في هذه المسألة أن القيام مع الجماعة هو الأفضل، القيام مع الجماعة هو الأفضل، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا نكون انتهينا من متن العشماوية، وهو المستوى الثاني في المرحلة الأولى من هذه المدارسة الفقهية في مذهب الإمام مالك. وأنا أقترح على الشباب اقتراح، وهو يعني الذي يرغب في التأصيل والسير باستمرار، وهو إما أن كان ينوي الاستمرار بعد ذلك في ابن عاشر، فإنه يضبط متن العشماوية ضبطا، يكرر مسائله ويضبطه. فإذا أتى إلى ابن عاشر فيحفظ، فعليه بالحفظ. أما إن كان لا ينوي الاستمرار أو يعلم من نفسه أنه لن يحفظ أو ينقطع، فأنصحه أن يحفظ ماذا؟ مسائل العشماوية. لكن لابد من ضبط هذا المتن لحفظ المتن القادم أو الذي بعده، هو متن ابن عاشر، وهي ستكون إن أحيانا الله سبحانه وتعالى المرحلة الثالثة من المستوى الأول، يسر الله بعد ذلك أن ننتقل إلى المستوى الثاني إن كنا أحياء، أو إلى المرحلة الثانية. صح؟ إلى المرحلة الثانية. وجزاكم الله خير، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، نفع الله بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأشكر جهدكم وصبركم، وأشكر المركز على هذه الاعتناء، مركز رياض الصالحين، صلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العشماوي رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر، سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه، كصيام رمضان أو كفارة الظهار والقتل والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبيت فيه في كل ليلة.
نعم، الآن يفصل رحمه الله في مسألة النية التي هي من شروط صحة وركن من أركان الصيام. قال: النية السابقة للفجر، يعني قبل الفجر من الليل، واجبة، فمن لم ينويه لم يصح منه الصوم. لاحظوا، قال: سواء كان فرضا أو نفلا. ففي الفرض هذا بالاتفاق أنه لا يصح الصيام إلا بنية من ليله. أما في النفل ففيه خلاف، والمذهب أنه يجب عليه أن يبيت النفلة من الليل، فلا يصح النفل في المذهب إلا بنية من ليله، إلا بنية من ليله. وهذا في مذهب الإمام مالك. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في وسط النهار بنية لم تكن من الليل في النفل. قال: هل عندكم شيء؟ في حديث عائشة قالت: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم قال: النية الواحدة تكفي. النية الواحدة من أول الشهر أو من أول الصيام تكفي لما كان الصيام فيه متتابعا مرتبط بعضه ببعض، كصيام شهر رمضان فإنه كله عبادة واحدة، كفارة الظهار كله عبادة واحدة، كفارة واحدة أو عبادة، القتل شهرين متتابعين كله عبادة واحدة، النذر إذا كان النذر يعني كان يقول نويت أن أصومه ثلاثة أيام متتابعة، فهذا الآن الثلاثة أيام المتتابعة يكفي فيها نية من أوله، هذا قسم. أما الصيام الذي ليس مرتبطا بعضه ببعض كالصيام المسرود، كأنه يعني يصوم هو نفل يوم بعد يوم، يوما بعد يوم متتابع من غير ذي نذر، من غير نذر، فهذا يجب في كل ليلة أن يبيت الصيام لأنه ليس كالعبادة الواحدة. قال: واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه كل ليلة. وكذلك يجب التبييت إذا انقطع الصيام الواجب المتتابع، يعني الحائض، المرأة الحائض يجب عليها التبييت قبل حيضها، تبييت من أول رمضان، فإذا حاضت في اليوم العاشر وحيضتها خمسة أيام، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، ففي الخامس عشر يجب عليها تبييت نية أخرى لأنه تقطع أو انقطع التتابع في الصيام فانقطعت النية. نعم. قال: ومن شروط صحة الصوم
ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر.
من شروط صحة الصيام. نعم. عيد أكمل.
وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك.
نعم، كما سبق في المسألة. الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بدقائق معدودة فإنه يجب عليها صيام ذلك اليوم ولو لم تغتسل، فالصيام ليس معلقا بالاغتسال وإنما معلق بماذا؟ بالطهارة من الدم، بالطهارة من الدم. فإذا تيقنت عدم طهارتها من الحيض، فإذا تيقنت عدم طهارتها من الحيض وأنها طهرت بعد دخول الفجر فهذا اليوم يوم ماذا؟ يوم فطر عليها. إن شكت، هنا المسألة، إن شكت هل الطهر كان قبل الفجر أو بعده، فهنا الأحوط أنها تمسك وتقضي، أحوط هنا أن تمسك وتقضي. نعم. ومن شروط صحة الصوم
العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق.
لا خلاف أن العقل من شروط صحة الصوم، فالمجنون لا يصح منه الصيام، المجنون لا يصح منه الصيام، لكن هل إذا فاق يقضي؟ ذكر المؤلف رواية من روايات مذهب الإمام مالك، قال: ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي. هذه رواية وهي من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والرواية الثانية في المذهب التفريق بين السنوات القليلة أو الكثيرة، فإن كانت سنوات قليلة فإنه يقضي، أما السنوات الكثيرة فلا يقضي. والرواية الثالثة أن المجنون إذا أفاق ليس عليه قضاء، وهذا القول هو الصحيح، أو هذه الرواية هي الصحيحة، الرواية الصحيحة الراجحة، وهي اختيار ابن الماجشون من المالكية وابن عبد البر. هذا في المجنون. أما المغمى عليه، فمسألة المغمى عليه في مسألة الصيام مسألة عويصة طويلة، فالمغمى عليه نهاره كله لا يصح منه الصيام وعليه القضاء، هذا في المذهب قول بعض أهل العلم. نعم. والمغمى عليه من حيث القضاء يجب عليه القضاء، من حيث القضاء يجب عليه القضاء. نعم. قال:
ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه القضاء والكفارة.
نعم. هذه مسألة أحبتي من شروط صحة الصوم أركانه ترك الأكل والشرب وترك مفطرات الصيام. قال رحمه الله: ترك الجماع هذا بالنص، والأكل والشرب هذا بالنص والإجماع، لكن هنا انتبهوا، قال: فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه قضاء وكفارة. هذا مذهب الإمام مالك أن الكفارة ليست مقصورة على الجماع فقط، وإنما على كل فطر، ها؟ حتى من أفطر يوما متعمدا بأي نوع من أنواع الفطر، الأكل والشرب، أو أنزل يعني بشهوة، فعليه القضاء والكفارة. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفارة متعلقة فقط بماذا؟ بالجماع دون المفطرات الأخرى. طيب، قال من غير تأويل قريب ولا جهل فعليه. الجاهل إذا كان جاهلا فعليه القضاء فقط دون الكفارة، والصحيح أن الجاهل ماذا؟ معذور. ورد عن الصحابة أنه أكل وشرب حتى طلعت الشمس وهو يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود، مسك خيطين، هذا نوع من أنواع الجهل والتأويل، فما عد ذلك عليه بقضاء. التأويل القريب في المذهب والتأويل البعيد، هذه مسألة من مصطلحات مذهب مالك، في المذهب يذكرون التأويل القريب والتأويل البعيد. التأويل القريب كأنه تأويل سائغ مبني على أمر وجودي، التأويل القريب تأويل سائغ مبني على أمر وجودي، فعلا هذا الأمر موجود. والتأويل البعيد تأويل غير سائغ يبنى على أمر غير وجودي. مثال ذلك التأويل القريب مثل المسافر الذي غلب على ظنه أنه يسافر مسافة سفر فأفطر، فلم يسافر مسافة السفر، إنما دون مسافة السفر، فهنا هذا التأويل قالوا قريب لأنه بنى فطرة على أمر وجودي وهو السفر، والتأويل قريب أنه أفطر بدون مسافة السفر. لكن التأويل البعيد قالوا مثاله كمن تصيبه الحمى مثلا في يوم معتاد، كان تصيبه الحمى في يوم معتاد فقال غدا تصيبني الحمى فأفطر، فلم تصبه الحمى، هو غير متأكد أصابت الحمى أو لم تصب، هل الآن الحمى أمر وجودي موجود ولا أمر متخيل؟ متخيل، فهنا قالوا هذا التأويل تأويل بعيد. فإذا كان التأويل قريب أو عليه جهل فليس فيه كفارة، وإنما عليه فقط القضاء. إذا كان التأويل تأويلا قريبا فعليه القضاء دون الكفارة، أما إذا كان التأويل بعيد أو عن عمد فعليه كفارة في المذهب وعليه القضاء. قال والكفارة،
والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام 2 شهرين متتابعين.
فالكفارة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى على التخيير، كفارة المفطر في شهر رمضان في مذهب الإمام مالك على التخيير لا على الترتيب، والأفضل عندهم أن يكفر بالإطعام. وجمهور أهل العلم على أن الكفارة على الترتيب، لا ينتقل من كفارة إلى أخرى إلا لعدم الاستطاعة ونحو ذلك.
وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط، ومثل ذلك البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمضة والسواك.
والسواك عندك؟
والسواك
مضمضتي، ما عندك لفظ الاستنشاق؟
لا،
من المضمضة والاستنشاق. والسواك هذا يحتاج مراجعة النسخة، إيه، لكن السواك كأنها تحتاج أن نراجع النسخة الأصلية. كل ما وصل من غير الفم، لأن ما وصل من الفم وهو داخل في عموم الأكل والشرب، كل ما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك وصل إلى الفم من هذه، قال ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. هذا مبنى على العموم أن كل ما دخل إلى الفم من الجوف سواء كان مغذيا أو غير مغذي فإنه يفطر الصائم. ومثله قال البلغم الممكن طرحه. أولا في مسألة البخور، البخور من المفطرات إن كان يستنشق ماذا؟ جرمه، جرم الدخان، فيعد من المفطرات. أما إذا كان فقط الريح أو ريحه دون جرمه فهذا غير مفطر. ومثله السجائر فإنها مفطرة. قال والغالب من المضمضة والاستنشاق، يعني إذا بالغ في الاستنشاق وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ففي الصيام لا يبالغ في الاستنشاق، فإذا غلبه شيء فدخل فيعد ذلك مفسدا لصيامه بقضاء دون كفارة. أما قوله والبلغم ومثله البلغم الممكن طرحه، الصحيح أحبتي أن البلغم ليس بمفطر. قالوا وهذا القول ضعيف، انتقدوا حتى الشراح انتقد المؤلف، قالوا وهذا القول ضعيف. نعم.
وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، وكذلك من أكل بعد شكته في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء.
وكل ما وصل إلى المعدة، وكذلك كل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة. الحقنة ما يصل إلى المعدة عن طريق الدبر، هاي تسمى الحقنة، ليس الحقنة الآن معروفة يعني، لكن هذه الحقنة في اصطلاح الفقهاء قبل أن الحقنة هي التي يصل إلى المعدة من قبل الدبر، والصحيح أنها ليست من المفطرات إلا إن كانت من المغذيات. قال وكذلك من أكل شاكا في الفجر ليس عليه في ذلك كله إلا القضاء. من شك في الفجر لم يعلم أو شك، قال هل الآن طلع الفجر أو لم يطلع، ففي مذهب مالك إن أكل وهو على هذا الشك فيجب عليه القضاء فقط دون الكفارة، وجمهور أهل العلم أنه ليس عليه قضاء. نعم.
ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، ولا في حقنة من إحليل ولا دهن جائفة.
ولا في حقنة من إحليل، هي الحقنة أي الذي يصل إلى المعدة عن طريق ذكر الرجل. ولا في دهن، كيف النسخة عندك؟ ولا في دهن،
دهن جائفة.
ولا في دهن جائفة يعني ولا في دهن وصل إلى المعدة عن طريق جرح، عن طريق الجرح. فإذا وصل الدهن أو الدهان أو نحو ذلك إلى الجوف عن طريق علاج أو جرح فهذا ليس من المفطرات ولا يعني ولا يفسد صومه. قال
ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، والمضمضة للعطش والإصباح بالجنابة.
ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، قالوا إن كان يابسا ويكره الرطب، إن كان يابسا ويكره الرطب، وهذا الذي يجعلك تشك في قوله والسواك فوق. واضح؟ أنا أعلم، لكنه يعفى عن هذا، نقالك مكروه في الرطب، والرطب عادة أنه يدخل منه ولا شيء، لكن راجع النسخة. والمضمضة للعطش دون بلع الماء، والإصباح بالجنابة، أن يغتسل من جنابة، فهذا كله جائز، حتى لو اغتسل من غير جنابة فهو جائز. نعم.
والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم.
اسمع، لا لا بعيدة، شوف نسخة اللي عندي هنا تجري انتو. ممكن هنا قال كذا ما وصل من رطوبة السواك ولو لم يمكنه طرحه، وغير الغالب عليه من الكفارة.
الموضع الأول
الموضع الأول السواك، يعني هي مثل حكم البلغ. طيب.
والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم. والمرضع إذا خافت على ولدها.
لحظة، لأن سأل شوية. قال والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت زيد وقضت، أفطرت وقضت ولم تطعم، لو لم تكن في النسخة، هذا هو الذي لابد أن يقيد به. نعم. قال وقد قيل تطعم، أي أنها تفطر ذلك اليوم وتقضيه بعد مرور الشهر، وتطعم إذا خافت على ما في بطنها، وهذا يعني الأولى، وهذا يعني وعدم، وقيل أنها تطعم، هذا هو الأولى. والمرضع قال
والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره له أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت
وقضت، أفطرت وأطعمت وقضت. نعم.
وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، ومثله من فرض في قضاء،
يفطر إذا أطعم بلا قضاء. الشيخ الهرم يفطر ويطعم بلا قضاء، ومثل الشيخ الهرم المريض الذي لا يرجى برؤه. نعم.
ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر،
يعني من يعني أفطر في نهار رمضان فعليه القضاء، لكن إذا فرط حتى دخل عليه رمضانه الثاني، امرأة عليها 7 أيام من قضاء رمضان العام الماضي وفرطت، مقصود التفريط ماذا؟ التساهل، حتى دخل عليها رمضان الثاني، فإذا انصرم رمضان الثاني فعليها من رمضان الأول ماذا؟ قضاء والإطعام، القضاء والإطعام. نعم.
والإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضيه.
نعم.
ويستحب للصائم كف لسانه تعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه.
نعم.
ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاد وعاشوراء وصوم 10 ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وصيام 3 أيام من كل شهر، وكره مالك أن تكون البيض.
صيام رجب لم يثبت فيه دليل، صيام رجب لم يثبت في فضل صومه حديث صحيح، وشعبان ورد فيه، والباقي الأيام وردت فيها. نعم. وكره مالك،
وكره مالك أن تكون البيض لفراره من التحديد،
أن تكون
من البيض.
نعم. وكره مالك أن تكون
البيض،
أن تكون البيض يعني الأيام البيض، لفراره من التحديد. فكان مالك رحمه الله تعالى يرى صيام 3 أيام من كل شهر، لكن لا يرى تحديد ذلك بأيام البيض، ما ثبت عنده الدليل رحمه الله تعالى، فرأى أن الأمر مطلق لا يقيد بأيام البيض. والصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التقييد أفضل، وإن صام 3 أيام من كل شهر فهذه درجة ثانية، فالدرجة الأولى 3 أيام من كل شهر التي هي الأيام البيض، والمرحلة أو الدرجة الثانية أن يصوم 3 أيام مطلقة. نعم.
وكذا كره مالك صيام 6 من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان،
وهذا أيضا مبنى على عدم ثبوت الدليل عنده، أو أنه لم يصح فلم يقل بصيام أيام 6 من شوال، وعلل ذلك بتعليل، لما لم يثبت عنه الدليل علل بتعليل وهو مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان. نعم.
ويكره ذوق الملح للصائم
مخافة أن يصل إلى الحلق،
فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه.
نعم.
ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا، كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة، إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال، وإلا حرم عليه ذلك.
نعم. هذه المقدمات لا تجوز للصائم، مكروهة للصائم، لكن إذا علم من هذه المقدمات أنه يتمادى حتى ينزل فهذا محرم، فهذا محرم من حيث التحريم واحد. ثاني، تفريق بين المذي والمني، قال فإن
لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط،
هذا المذهب. والرواية الأخرى أن المذي ليس عليه قضاء فيه، أن المذي ليس بمفسد للصيام، الرواية الثانية أن المذي ليس بمفسد للصيام، وهي الصحيحة. نعم.
وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة،
لأنه أفطر متعمدا بلا تأويل قريب، والصواب أنه إذا أمنى متعمدا فإن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط دون الكفارة.
وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد.
هذه مسألة في مذهب الإمام مالك، أن صلاة القيام في رمضان الانفراد بها أفضل من الجماعة، الانفراد فيها في البيوت أفضل من الجماعة، لأن لأنه عندهم الأصل أن صلاة البيت أفضل، أفضل الصلاة، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن يشترطون في ذلك شرطا، وهو قال إن لم تعطل المساجد، بشرط عدم تعطيل المساجد، وتعطيل المساجد ينبني عليه أيضا أمر آخر، وهو خشية، يعني أيضا من التعليلات خشية التكاسل، خشية التكاسل فيها في الانفراد، فإذا كان الإنسان إذا انفرد في بيته تكاسل وترك أو تعطلت المساجد، فالمسجد عندهم أفضل، فالمسجد عندهم أفضل. هذا في ماذا؟ في صلاة التراويح قيام الليل. والأولى في هذه المسألة أن القيام مع الجماعة هو الأفضل، القيام مع الجماعة هو الأفضل، وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا نكون انتهينا من متن العشماوية، وهو المستوى الثاني في المرحلة الأولى من هذه المدارسة الفقهية في مذهب الإمام مالك. وأنا أقترح على الشباب اقتراح، وهو يعني الذي يرغب في التأصيل والسير والاستمرار، وهو إما أن كان ينوي الاستمرار بعد ذلك في ابن عاشر، فإنه يضبط متن العشماوية ضبطا، كرر مسائله ويضبطه، فإذا أتى إلى ابن عاشر فيحفظ، فعليه بالحفظ. أما إن كان لا ينوي الاستمرار أو يعلم من نفسه أنه لن يحفظ أو ينقطع، فأنصحه أن يحفظ ماذا؟ مسائل العشماوية، لكن لابد من ضبط هذا المتن لحفظ المتن القادم أو الذي بعده، هو متن ابن عاشر، وهي ستكون إن أحيانا الله سبحانه وتعالى المرحلة الثالثة من المستوى الأول، يسر الله بعد ذلك أن ننتقل إلى المستوى الثاني إن كنا أحيانا، أو إلى المرحلة الثانية، صح؟ إلى المرحلة الثانية. وجزاكم الله خير، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأشكر جهدكم وصبركم، وأشكر المركز على هذه الاعتناء، مركز رياض الصالحين، صلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.